هي إلا ذلك وإن طال زمنه هو السبيل الوحيد لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. أما أن تكون جماعة ضعيفة عددا وعدة وعملا وعلما ثم تحاول أن تقوم بوظائف خليفة المسلمين الذي ينضوي تحت لواء دولته عامة المسلمين كلهم جنود حق يقضون الإسلام بأرواحهم وأموالهم وكل ما يملكون، إن جماعة تلك صفاتها وتريد أن تنفذ وظيفة خليفة المسلمين الذي ذلك سأله في وسط دول تحارب الإسلام والمسلمين بقوة الشعب كله وإنكاره، إن ذلك يعد خرقا وغفلة وجهلا بدين الله الذي كله مصالح كما قال علماء الإسلام. هذا فيما يتعلق بقضية من يقيم حب، والواقع بلا شك عن نفسه يعني يوضح لنا أن هذا يعني وإن كان الأمر الآن غير موجود لا يكاد يكون موجودا الآن مثل هذه الحالات، لكن العجيب أن يوجد في بعض البلاد الغربية في الخارج يعني بعض إخواننا حديث عادي بالإسلام وجب أن يعرف أن هذه حدود الله ويجب أن تقابل الحدود بدون أي إخوة أجانب. أنا أعرف بعض الإخوة الأمريكان مخلصين بلا شك أنهم عاطفة قوية جدا للدين، فمجرد أن أعرف أن مثلا شارب الخمر يجلد فماذا كان يفعلون؟ ماذا كان يفعلون؟ يدخل في يذهب إلى أماكن الفجور وأماكن شرب الخمر وهذه الأشياء، فكان الواحد يدخل المكان الخمارة هذا أو كذا فيتوكل في الناس ويتربص إذا وجد من يخيل لي أن هذا مسلم أو يشتبه لي أنه مسلم فهذا يقولي السلام عليكم يا أخي، فإذا رد عليه السلام فإذا أخوك في الإسلام يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول أريدك في كلمتين فقط يعني مختصرتين في الخارج، فيأخذ بالخارج كل الجماعة منتظرين في الشارع يقيم عليه الحد وهذا يكون قد أقام الحدود. بلا شك هذا مع استمرارها القضية أن هل تستمر هذا التمرير يمكن أن تعلن وما يترتب على هذه المفاسد الكبرى في الغالب هذا غير مستطاع، ربما في بعض الأماكن البدوية أو الصحراوية لا تحكمها قبائل هذا ممكن في بعض البلاد، لكن بالنسبة للأوضاعنا الآن يعني الواقع نفسه يؤيد يعني أيضا هذا غير ممكن فعلا بحيث الواقع أيضا. فهذا النموذج في الحقيقة من النماذج التي يؤخذ الكلام من الكتب ثم يطبق على الواقع بدون مراعاة الفرق. صحيح يعني موضوع الحدود موضوع طويل وتكلمنا فيه بالتفصيل من قبل، لكن ماذا الذي يقيم الحدود؟ كذلك غير ذلك من الوظائف كما اشرنا فتالة طائفة الممتنعة عن سريعة من الحالة الثانية الظاهرة، نعم تقاتل من قلق بخلال خلاف هذا واضح، لكن من الذي يقاتل؟ فهذه هي القضية التي لفت نظر الإخوة إليها. نعم أيضا نعيد التذكير بهذه القضية وهي قضية حرمة دم المسلم، فذكرنا في مصدر الكلام الأدلة أو بعض الأدلة على أن دم المسلم معصومة بيقين، دماء المسلم معصومة بيقين، فيعني نعجب من بعض الناس يعني قد يتورع في أشياء من الشبهات الخفيفة حتى ومع ذلك يتجاسر على إراقة الدم بأدنى غنة ويظن أنه يعني يعمل عمل من الأعمال الصالحة ويرتبط ويضطر ضرورا عظيما بهذا الأمر. نعم فإراقة الدماء أمر عظيم وإهدارها من أكبر الكبائر، فلا بد من الإقدام قبل الإقدام على أي شيء في استباحة لهذه الدماء المحرمة قطعا ويقينا أن تستوفي جميع الشروط الشرعية التي تبيح لك بيقين جازم وقاطع مثل هذه الدماء، فيروح الدماء المسلمين بهذه الأشياء التي تحصل. أعتقد هذه لو أن يعيش بيننا الآن الصحابة رضي الله عنهم لو عرضت على أبي بكر أو عمر فعلا لجمع لها أهل بدر والمهاجرين والأمطار وشاورهم، هل يجوز إراقة دماء المسلمين مثلا العساكر في الشرطة أو في الجيش بهذه البساطة؟ بهذه البساطة أو بدون أي مصلحة تتحقق مجرد انه ياخذوا يعني السلاح، هل لانه اخ ولانه منتحر ولانه مخلص الاسلام وانه عنده عاطفه ويريد الخير، هل نتعاطف مع مثل هذا الفعل دون ان تمشي ويخرجون مثل هذا المنكر؟ دم مسلم يراق بدون يقين بدون يقين ولا حتى غلب الظن ان هناك مصلحه تترتب على ذلك. اي نعم فالغالب في واقعنا اهدار الدماء المحرره باليقين من اجل شبهه لم يعني يستوفي الشخص الذي يستحل ذلك تتبع ما يغشى ما يغشى ما يغشى إرادة الناس، أن هناك عوارض كثيرة تطرأ في تصرفات هؤلاء الناس سواء مجندين أو غير ذلك من الجهل والتأويل والإكراه، الجهل والتأويل والإكراه، فهناك أعوارض كثيرة جدا لأمثال هؤلاء الناس غيرها بجانب أن هذه المصلحة أصلا تتحقق في هذا كما سنبين إن شاء الله. كذلك كون الإمام زائرا أو ظالما لا يبيح بحد ذاته دماء الناس ولا أعراضهم، بل ربما يكون إباحة دماء أمثال هؤلاء الناس في مثل هذه الأوضاع بلا أدنى مصلحة بل بضرر محض، يعني قد يكون من جنس فعل الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أيضا أمر مهم جدا يعني مدى تأثير ذلك على مصداقية العمل الإسلامي في حس عموم الأمة، عموم الأمة المسلمة، حينما يعني يرون من يمثل الإسلام ويمثل الدعوة يجترئوا على دماء العامة والأبرياء ممن لا ناقة لهم في هذه الفتن ولا جمل حينما ترق يعني مثل هذه الدماء. هل يظن الذين يفعلون هذا لم يسألوا عن دماء هؤلاء الناس؟ يعني حادثة وزير الداخلية وفتن فيها تقريبا 12 شخصا لا ناقة لهم ولا جمل في هذا الأمر، هل هذه الدماء التي رقت لن يسألوا عنها أمام الله سبحانه وتعالى؟ أو هل أعدوا لها جوابا؟ إذا تصور إنسان نفسه واقفا على الصراط ومطر هذا يسألوا هل تسأل عن هذه؟ لا، أم أن هذه عبارة عن صنبور ماء أرقته وخرجت مياه ليست دماء من هؤلاء القتلى والصراع، ثم هل المصلحة التي تحققت من جراء هذا؟ فنكرر دماء المسلمين معصومة بيقين فلا تستحل إلا بيقين مثله أو أقوى منه، وهذا لا يتأتى إلا بأن يبلغ هذا الأمر مرتبة المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا إجماع من العلماء كافة. نعم. الحقيقة بتحصل بعض الشبهات أيضا في موضوع إراقة دماء أولئك الجنود، في إراقة دماء أولئك الجنود، يعني لو افترضنا أن هناك جيشين، جيش إسلامي 100%، واضح؟ ويقاتل حتى جيش دولة لا تحكم لا تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وجيشها من المسلمين كما كانوا يخرجون مكرهين مع الكفار، وهناك مواجهات تميز في الرايه، هناك اعلام وابلاغ للدعوه ان هؤلاء يريدون اعزاز دين الله وانتم تدافعون عن وضع يعني يغضب الله سبحانه وتعالى وتدافعون عن اوضاع طاغوتيه، واضح؟ في مثل هذه الحاله اذا كان احتمال الظفر هو الاغلب، الغالب احتمال الظفر واقامه حكم الله سبحانه وتعالى هنا ما في شك يكون الامر محل قبول، بشرط ان يعني الذي يقول ذلك يكون علماء ما يكون طلبه العلم ولا اشباه العوالم، واضح؟ لكن الاوضاع الحاليه التي تحت الان ما يسمى بحرب العقابات او نظريه البروس والكلب رئيسه بكلام يعني الحقيقه مجرد مثل يعجب الانسان فيستحل به الحرمات. هل هذه كلمه نظريه البروس والكلب هذه ايه ام حديث ام يعني ام اجماع من العلماء؟ فموضوع البروس والكلب بس من سبيل البروس والكلب هذا استفراغ دماء بلا اي مصلحه كان هو يعني معلوم. نعم. ثم يستغل بعضهم بموضوع التفرس، كلام العلماء في التفرس، ويتنشرح لكم موضوع التفرس موضوع التفرس كما يذكره العلماء. أصل موضوع التفرس أن يكون المسلمون يقاتلون كفارا، فيأتي كفار ويتفرسون يعني يستعملوا درع فرس يعني أو فرس زي إيه درع الصحراء بتاع بش، فبيجيب عبارة عن درع بشري من مين؟ من أطفال الكفار ونسائهم الذين يحرم قتلهم. هذا أصل المسألة، إن هو يعني الكفار يعرفوا أن المسلمين يحرمون قتل النساء والأطفال، فيجيبوا الأطفال والنساء ويعني يضعونهم كفرس حتى يمتنع المسلمين من قتل هؤلاء، أو صورة أخرى أن يكون عندهم أسرى من المسلمين. يعني العلماء قالوا في هذه الحالة إذا كان الغالب احتمال الظفر يقتل الأطفال والنساء، إذا كان الغالب احتمال الظفر وأنهم لا يقتلون إلا بقتل هؤلاء. والمسألة الأخرى وهي التي تخصنا صورة أخرى وهي أن يكون عند الكفار يعني أسرى من المسلمين فيتصرفون بهم. طبعا زمان ما كانش فيه قذائف يعني صاروخية وطيران وكذا، وإنما القتال بيكون مستوى أرض 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 يعني. فهذا تراثيم بأسرى المسلمين بحيث يقولون المسلمين إن كانوا لابد يعني فتقتلون لا تقتلون أولا إخوانكم هؤلاء، واضح؟ ففي هذه الحالة في هذه الحالة إن كان درء هذا الخطر خطر هذا العدو الذي لو ترك لاستعطل المسلمين جميعا الأسرى والمسلمين في هذه البلد أو في هذا الموقع، فإن كان يعني إن كان لا يمكن قتلهم يعني مواجهتهم إلا بقتل هؤلاء الكرد، واضح؟ وإذا لم يقتل هؤلاء المسلمين، واضح؟ ففي هذه الحالة توصل منهم الوجودين جميع المسلمين، فوجودين جميع المسلمين، هل هذه الحالة أجاز قتل طائفة خطيئة؟ إن كان ولابد يعني مقتول كل المسلمين، فليقتل طائفة منهم وهم المتطرفون المتطرف بهم وينقذ باقي المسلمين إن كان هذا سبيلا متعينا إلى الحفاظ على المسلمين. فهذا أصل موضوع التفرس، والعلماء قالوا إن الذي يضرب يشتهد أنه يصيب المسلمين، يشتهد كذلك، ولا يضرب أبدا أنه يضرب المسلم. واضح؟ فهذه يقيسها بعض الناس على أوضاعنا الآن. واضح؟ لا في تميز في الرأي كما ذكرنا، لم يقتصد العلم بما عليه الطرف الآخر من مخالفات الشرعية بحيث يصبح معلوم الدين بالضرورة في حس الأمة أو عموم الناس، لا يحتمل الغفر ثم ليست الوضع التداخل في المجتمع ليس هذه الصورة بالضبط يعني الصورة لأبعد بكثير عن مجال التدارس لأن الوضع التدارس إذا لم يقتل المسلمون إذا لم يقتل هؤلاء المسلمون المتصرف بهم سيصطلم جميع المسلمين يبادلنا جميعا عن فكرة أبي فأين هذا من أحوالنا الآن حتى تستحل بناء المسلم العسكري المسلم لمثل هذه الشبهات أمر آخر إذا سألته عن دليل على استباحة هذه البناء يتمنى بقول النبي عليه السلام يبعثون على نياتهم في الحديث المعروف يغزو جيش الكعبة في آخر الزمان يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بيداء من الأرض بيداء هذه مكان سهل واسع في المدينة عند مسجد الخيبة إذا وصل هذه المنطقة خطها لأولهم وآخرهم فسألت عائشة رضي الله تعالى عنها أو سأل بعض الصحابة النبي عليه السلام إن هؤلاء فيهم المكره لم أكره وأجبر على الخروج مع هذا الجيش وفيهم عابر السبيل للمرء الذي ما كان يقصد أن يخرج معهم فقال النبي عليه السلام يختف بهم يعني جميعا ثم يبعثون على نياتهم أو يصدرون مصادر شتى فيقولون يبعثون على نياتهم يبعثون على نياتهم هذا العقاب الذي حصل أو هذا الخف الذي حصل هل هو فعل داخل في الأفعال الشرعية أم في الأفعال الكونية القدرية أنا فعل كوني قدري من الذي يفعل هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي سيختف به الذي آمن آيات الله عز وجل فلذلك تعتبر علامة وآية خارقة على خروج المهدي كما هو معلوم كما قال كثير من العلماء واضح فهذا فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى كما يحكي الزلزال بكون قدري برد فلان كونية قدرية ويقتل كتب نجم فيه مسلمون وصالحون واضح فنفس الشيء هذا فعل كوني قدري أنت غير هذا ليس من أفعالك أنت مكلف على أفعالك الإرادية الشرعية هذا حلال وهذا حرام هذا أمر هذا نهي فأنت الذي يدخل في ذمتك أن بناء المسلم محرمة باليقين معصومة فلا تستحل إلا باليقين أما هذا الذي سقيت عليه وتقول له إيه يبعثون على اليقين من الذي قتله من الذي أهلكهم وخطف منه هو الله هذا فعل شرع كوني قدري وليس شرعيا إراديا ف يعني هذه بعض أيضا من يعني هذه الشبهات أن بعض الناس يقولون نحن نريد الخير نحن نريد الخير لا نريد إلا الخير لا نريد إلا الخير نريد إعزاز الإسلام نريد لا نستهدف في سبيل الله سبحانه وتعالى فنذكر الإخوة ما ذكرنا في بداية الكلام نحن ما نناقش على الإطلاق الإخلاص نحن نناقش الصواب من بداية هذا البحث قدرنا الكلام بقوله لا نناقش قضية الإخلاص إنما نناقش الصواب الإخلاص الحاكم عليه فقط هو الله سبحانه وتعالى لأن الله الذي يقر على النوايا في القلوب أما نحن فلا نحكم إلا بما يظهر لنا وكم من مريد للخير لكنه لا يبلغه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا وإن كان فاعل ذلك من أولياء المتقين من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة يعني حتى الذي يريد صلاح الدين وصلاح الدنيا لكن يترتب على فعله فساد حتى لو كان هذا من أولياء الله المتقين فالله لا يرضى عن فعله هذا يقول فليس يقول والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم رضي الله عنهم ومع هذا لم يحمدوا على ما فعلوه من القتال وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم هل أحد يشك في نية عائشة ومعاوية والصحابة الذين من أبدا قدرهم رضي الله تعالى عنهم ومع ذلك أخطأوا بذلك أخطأوا بذلك كما هو معلوم وقع فيه بعض السلف لكن هذا لا يصلح مسوغا لمن بعدهم ان يفعلوا مثلهم لكن لما ذكرنا من قبل اننا نوفي الاخوه جميعا خاصه المسلمين بهذا الامر فاجئت منع الخروج على الحاكم الزائر الظالم الذي ما زال على رابطه الاسلام لماذا؟ ما الذي استقر الامر في النهايه على هذا الاجماع لماذا؟ بعدما كانوا مختلفين في الاول وبعضهم اجاز ذلك الخروج وبالفعل الحرج لما رأوا من التجارب العملية أنه ما حصل ثمرة مجدية من جراء ذلك بل الفساد والفتن كان هو معلوم فقال متعجل من أفلح في أن يجني ثمرة ويقيم دولة إسلامية على مستوى الرقعة الإسلامية كلها يعني الأمر بل حتى انظر إلى تجربة أفغانستان قامت الدولة ثم ماذا؟ كان القبيلة ليست الدولة فحسب لكنها أبعد من ذلك كما سنبين إن شاء الله تعالى فريد هذا والتأويل بابه واسع قد يطير بصاحبه إلى أن يرى الحرام حلالا بل يعتقد وجوب قتل المعصوم فمثل هذا يعني الاجتهاد أو التأويل لا يصبح موضعا للاختلاف إذا كان الشخص الذي اجتهد وتأول واستحل مثلا دم حراما بمن خرجوا من قبله مثل هذا الموضع لا ليس من مواضع الاقتداء والتأتي بل العمدة هو ما تبين لنا من أدلة الشريعة. أيضا لابد أن نستحضر السنن الله سبحانه وتعالى التي أوضعها في هذا الكون سواء السنن الشرعية أو السنن الكونية القدرية لا تحابي أحدا، لابد من احترام هذه السنن جميعا، سنن الكون وسنن الشرع. سنن الكون القوانين التي نسميها يعني خطا عن قوانين الطبيعه وغير ذلك من القوانين، وهي لا يصح ان تسمى قوانين طبيعيه، هي سنن الله سبحانه وتعالى. هذه السنن لا بد من احترامها، لا بد من ان تحترمها، وهي لا تحابيك كما ذكرنا المثال من قبل، قال لان يعني فلان من الناس رجل صالح وتقي ومحسن ومتصدق ويعني بر بوالديه وداعي الى الله سبحانه وتعالى، هل اذا قفز من الدور العاشر ويقول انا لان من اولياء الله لن يصيبني اي اذى، بل اذا رمى نفسه بالدور العاشر او قفز اختصر الطريق حتى يصل بسرعه الى الارض او الى الشارع، هل ستحدث السنن؟ هل ستجري عليه هذه السنن التي نسميها الجذريه وغيرها؟ كل قوانين ستجري عليه لا يستطيع ان يعني منها فكاكا. اي نعم واضح. كذلك السنن الشرعيه، السنن الشرعيه الرسول عليه الصلاه هو كان المؤيد بالوحي، كان مؤيدا بالوحي، ومع ذلك قال للصحابة حينما أتوه واشتكوا له ما يلاقونه من أذى المشركين، قال في آخر الحديث إيه؟ ولكنكم تستعجلون. وأيضا هذا المثل مضروب لهذه الأمة من قبل كما قال يعني الله سبحانه وتعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج زرعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فلابد بدأ الإسلام غريبا وثم ينمو رويدا رويدا كسنة من سنن الله سبحانه وتعالى في يعني في خلقه. هل الجميل إذا إنسان كان يعني يرغب في أن يكون عنده ولد مثلا ويتزوج مثلا، هل ممكن في خلال شهرين مثلا يتعجل ويستخرج هذا الولد حتى يكون مبتكرا؟ ما يقوى على مواجهة الحياة، ما يقوى على مواجهة الحياة؟ واضح. فكذلك يعني كذلك نمو الدعوة في أي كائن حي لابد أن تنمو نموا طبيعيا بحيث تستطيع ان تطمن في النهايه امام يعني امام اعدائها. فالشاهد من هذا كله انه لابد من احترام السنه، خاصه اننا موضوع الذي ينظر اليه بعض اخواننا بنظره الحقاره والازدراء، وهذا شيء المؤلم في الحقيقه في الموضوع، ان بعض الاخوه المخالفين في هذا الامر ينظر الى كل ما دون الصدام المسلح نظره الاحتراق الاحتقار والازدراء، ان هذا عبث، هذا عبث او ازدراء او احتقار، وينظر اليهم من علم من علم وباستكبار. واضح. فإن في الحقيقة أن الدعوة مثمرة، لا يستطيع أحد أبدا أن يكون لنا دعوة عقيمة أبدا، يعني من فضل الله سبحانه وتعالى رغم التقصير الشنيع الموجود عند الدعاء وعند الإخوة الملتزمين سواء على مستوى أسرهم أو جيرانهم أو يعني نشاطهم في مجالات الدعوة، ومع ذلك الدعوة تسري ببركة الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله بهذا الوضع الذي ترون. فالدعوة مثمرة، ثمرة ملموسة ليست ثمرة وهمية أو خيالية. إذا رجعنا من وراء قبل الآن 20 سنة فقط، قبل التاريخ الذي نحن فيه 20 سنة أو قل 23 سنة على الأكثر، ما كان يرى في الشارع رجل واحد ملتحن، لا يرى ملتحن إلا القسيس، وقليل من أنصار السنة، قليل من علمائه رحمه الله. ما كان، ولذلك كان الإخوة في بداية إعفاء لحاهم في الشوارع الأطفال الصغار يرمون وراءهم ويرمونهم بالحجارة وينشدون الأناشيد المعروفة التي يشتمون بها القساوسة، يعني هذا قسيس، وينادي بعضهم بعضا تعالوا في قسيس ياشي في الشارع لمن انه ملتحن. بفضل الله سبحانه وتعالى الان صارت اللحيه رمز التفرس ورمز الاسلام. فالحجاب ما كان يعرف حجاب على الاطلاق، ما كان يعني كانت في اخت واحده في الاسكندريه كلها وحجابه كانت تحضر في الشبان المسلمين زمان في اخر الستينات، اخت واحده محجبه حجاب نصفي يعني حد تحت الركبه بشيء قليل، هي الوحيده في الاسكندريه، كان بعض الناس يحضرون اللي يروا امراه او اخت محجبه، وطبعا النساء الشيوخ يعني كبار في السن. بفضل الله سبحانه وتعالى الان الامر كذا يتراوح. هل الازهر هو الذي قام بدوره ونشر الدعوه بهذه الطريقه؟ هل الحكومه وظفت الدعاء ونشرتهم في الاتاق وقرأت لهم الطريقه بالورود؟ ما هو الا جهد فعلي للدعوه. إخواننا في الصعيد لو أنهم استمروا على التربية وعلى الدعوة، واضح، ما في شك والله تعالى أعلم أن الثمرة ستكون أعظم من هذا الذي حصل من التعجل والصدام بهذه الطريقة. فالشاهد أن إذا نتكلم عن الدعوة نقول أن هذا أمر مطلق في الحقيقة، وثمرته يشهد بها كل إنسان منصف ليس نشاط الدعوة والتعليم والتربية والتدريب ليس عبثا، وإنما هو يعني خطوات عملية على الطريق الصحيح كما ذكرنا. ففي الحقيقة أيضا بالنسبة لبعض هذه المسالك، وكما أشرت من قبل يعني إخوة، لا تنظروا إلى المصالح العاجلة ولا تنظروا إلى الثمرات العاطفية، لكن المفروض أن يكون النظر إلى أفاق أبعد من هذا. فيحصل أحيانا لبعض هذه المسالك، وقد حصل للفعل نوع من التشهير وإعطاء العالميين وأعداء الإسلام ورقة واضحة لإيجاد ودفع يعني العوازل عزلة بين الدعاء إلى ما سبحانه وتعالى وبين عموم الناس. فأضرار هذا المسلك الحالي الذي نصر على استنكاره، وهذه قناعة يعني تعلمناها من العلماء، ما هو كلام من شيخنا، لكن هذا كلام أهل العلم. أي نعم، فالارتجال والتضحية والاندفاع يثير فقط القاعدة العامة من المسلمين فضلا عن العالميين، بجانب أن بعض هذه التصرفات أو مش بعضها كلها الظفر فيها غير متوقع. موضوع الظفر وإقامة الدولة الإسلامية من خلال هذه التصرفات لا يكاد يوجد شخص واحد فقط يعني يقرر أن هذا ممكن أن يقيم دولة إسلامية أبدا بأي حال من الأحوال، مثل هذه الحوادث التي تقع الظفر منها غير متوقع، بجانب أنها وصل الأمر في بعض الظروف أنه فتح الباب للأعداء كي يصطدم المياه العكرة، ونحن لن ننسى أبدا ما حصل من المساس في الحوادث الأخيرة التي استهدف فيها مدنيون بالدرجة الأولى، حوادث تفجير سيارة الدكتور عمر عبد العزيز حفظه الله، وأي ذلك من الحوادث التي أصابت أساسا تجمعات مدنية. يعني أكيد طبعا الإخوة لا يمكن أن يكونوا فعلوا هذا أبدا، وبعض المسؤولين الأمنيين نشروا في الجرائد أن هذا كان عن طريق المساعد، بل نشرت بعض الجرائد أن الحكومة المصرية طلبت من عصابة اليهود أن يسلموها أشخاص معروفين هم الذين خططوا، وكان الأمر الذي يشرف عليه هنا السفارة الفرنسية هنا في الإسكندرية، ومع ذلك رفضت إسرائيل أن تسلم هؤلاء، قالت هؤلاء ليس لهم علاقة بموضوع التفجيرات التي حصلت. فاستيراد المياه العكرة ماذا بيفتح هذا الباب؟ هذه ذريعة من الذرائع والأضرار التي تحصل، بجانب الإضرار بالذراري والضعفاء، ولا لا تأتي سبيل المصلحة كقاعدة التفرد، لكن هل مصلحة؟ هنا كذلك أمر مهم جدا، وهو وجود القبول العام في حس الأمة يعني هذه التفرقات. وذكرنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله ابن أبي ابن سلول عندما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، ولم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حين قال له دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم فكيف إذا تحدث الناس لعمر أن محمدا يقتل أصحابه؟ وذلك لأن شرعيا مثل هذا القتل لم تبلغ في حس العامة مبلغا يقطع الألسنة حفظ الله دون التخرص في الفيل والقلب، بل تكون بابا من أبواب الصد عن سبيل الله عندما تتستر على أي وجهها. أين أشرنا أيضا إلى أمر مهم جدا، وهو أن يعني ساحة الدعوة مشتركة، فينبغي أن يراعى عدم الإضرار بغير ذلك بالجماعات التي تعمل في نفس الساحة وأرقلة دعوتها إلى الوراء، وإن كان هذا يعني ولله الحمد قد خف كثيرا في الأونة الأخيرة. ذكر الحقيقة بعض يعني العلماء الذين تكلموا في هذا الموضوع يعني ذكر تساؤلا فقال إن الاستئثار بتصرف ينتج عنه تبعات يتحملها فريق من المؤمنين لم يتحملوا بهذه القناعة، وتعرضهم للفتنة في الدين بحيث لا تتوقف المحرقة حتى يعثر على من قاموا فعلا بهذه الأفعال. يقول فهل يحل لهؤلاء أن يفدوا أنفسهم بفتنة هذه الآلاف، أم يتعين عليهم أن يبرزوا ويعلنوا مسؤوليتهم فيعني يطولوا الأبرياء وأعراض الحرائر المحصنات؟ يقول إن كان لابد أن يفعل شيء من هذا فليقف، يقول أنا الذي فعل وأنا الذي يتحمل النتيجة في سبيل الله، أما أن يفعل هذا فعل ويسر ثم يحصل الفتن المسلسل المعروف وفي ذلك من الآلية لنساء وضراري وأبرياء ما يحصلوا. ثم ذكر يعني جواب البعض هؤلاء يقول قد يقولون الجهاد لا يعرف الاستئثار لا المقاومة حتى النهاية، لأن الجهاد لا يعرف الاستئثار، الإنسان يسلم نفسه بنفسه. نعم، فبالتالي لا يكون لك اعتبار بفتنة الآخرين بسبب اختبارنا واختفائنا، وعليهم الصبر على ما يلقون. فأجاب هذا العالم او الداعيه بقوله انتم تخلطون بين صيانه انفسكم وصيانه العمل نفسه. فالله يقيد الدعوه من يحمل واهل، لا تخاف على الدعوه، الله حافظها. لكنه يجب الموازنه بين المصلحه المجلوبه بامثاله وبين ردود الافعال المتوقعه، ليختار خير الخيرين ويدفع شر الشرين، ولا يجوز ان يبتدي نفسه بفتنه غيره الا برضا، كما ذكرنا من قبل هذه قاعده من قواعد الامر المعروف والنهى عن المنكر. لا يجوز له ان يبتدي نفسه بفتنه غيره الا برضاه. واذا كان الامر يصل احيانا للاعتداء على الاعراض فمعروف ان العرض اغلى من الحياه، العرض اغلى من الحياه. اي نعم. فيعني هيه المستضعفين رجالا ونساء ليست هدفا مقصودا لذاته، وانما تكون وسيله للضغط حتى يسلم الفعل نفسه كما هو معلوم. فما في شك ان هذا يعني جميعا ينبغي ان يوضع في الحسبان. ايضا من الامور التي لفت النظر اليها موضوع مثلا يعني اعتبروا هذا مثال عام، اقول ان احدا بعينه يفعل هذا، لكن ان يراعى مثلا لو ان مكانا او شخصا ناس في مكانات يشربون الخمر، هل حكم الشرع في مثل هذا ان يفجر عليهم المكان او الناس موجودين في السينما مثلا في السينما، هل من شرع الله مثلا انك تذهب عقوبه هؤلاء انك تفجر السينما وتقتل مئات الناس مثلا؟ هم فسقه يريدون انتهاء المكان المريد، واضح. لكن هل عقوبتهم الشرعيه ان يقتلوا؟ فهذه ايضا من الامور التي يعني لازم نقول فيها انه ليس من رسوم فريضه الامر المعروف والنهي عن المنكر ان تدك اماكن المعصيه على رؤوس اصحابها. فلابد من اعذار، لابد من انذار، ولابد من الدفع بالاهون الاهون، وليس له ان يستخدم في الدفع ما زاد عن قدر الحاجه. اي نعم. ففي الحقيقه ان هذه عامه النقاط التي كنا نود الكلام فيها. طبعا بقي موضوع مهم جدا، وهو يعني ما هو واجب الوقت، ما هو البديل، أو ما هو الطريق. وهذا بلا شك موضوع حاوي الى الحد البعيد، ويستلزم محاضرات مستقله ان شاء الله فيما بعد. لا نستطيع حد الوقت بالضبط، لكن باذن الله يكون في ذلك يعني ما هو المنهج التغيير الصحيح. كنا متفقين على حتميه التغيير وعدم الرضا عن واقع الامه، فما هو هذا المنهج؟ ما في شك حصل كلام كثير في هذا الباب، لكن نكتفي في هذا البحث الى هذا النقطه عند هذا الحد، ونلخص ما انتهينا اليه. وطبعا يعني ارجو ان الجميع يعرضون في هذا الكلام، يعني نحن من واجبنا، يعني ليس فقط من حقنا بل هو واجب علينا توعيه اخواننا. وبالتالي اذا كان هناك اي خطا في هذا الكلام فنرجو ان يرد عليه او ياتينا الاخوه بالكلام بحجه علميه، ويا حتى لو كان كلام عن العلماء، كلاما مقولا من نصوص اهل العلم واضح او من علمائنا المعتبرين المعروفين، وليس مجرد كلام ينقد عواطف او بدون علم او بدون دليل. فاذا اي قضيه من هذه القضايا تكلمنا فيها بكلام يخالف الحق فنحو النصيحه ان شاء الله من اخواننا. نلخص الان النقاط التي عالجناها في هذا المبحث. فتكلمنا اولا عن شرعيه الجهاد، وذكرنا ان الجهاد الشرعي باقسامه لا يختلف فيه اثنان، وهو وظيفه الامه بسائرها. وقلنا ان الجهاد الشرعي سلاحا عند الاطلاق ينصرف الى مقاتله الكفار لاعلاء كلمه الله تعالى والمعاوله على ذلك. وقلنا ان الجهاد الشرعي لا يذم في اي حال من الاحوال، الجهاد الشرعي الاصطلاحي محمود على كل حال، حتى لو واحد مسلم دخل بنفسه، واحد فقط دخل وغامر بنفسه في وسط صفوف المشركين وهو يعلم انهم سيمزقونه اراده، فهذا يحمد على ذلك، وهذا من افضل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كما هو معلوم في حديث ابي ايوب الانصاري او في حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه. لا يسمى هذا القاء بلاجل التهلكه، بل هذا شجاعه في كسر قلوب الكفار واظهار شجاعه المسلمين وتقويه الاخوان المجاهدين. الجهاد الشرعي ضد الكفار وضد اعداء الدين يعني لا يذم بحال من الاحوال. ايضا نبهنا الى وجوب التفريق بين الجهاد الاصطلاحي الشرعي وبين الخروج على الحاكم، فان الجهاد الشرعي كما ذكرنا له احكامه وله اثاره ومحمود على كل حال، اما الخروج على الحاكم فقد يحمد وقد يذم، فليس له حكم واحد. قلنا ان القتال بين المسلمين اذا كان طرف القتال المسلمين فانه لا يسمى جهادا، القتال بين المسلمين لا يسمى جهادا، بل يسمى كما سماه القران قتالا، وان طائفتان من المؤمنين فقتتلوا فاجتهدوا فاصلحوا بينهم، ثم قال فقاتلوا التي تبغي، ما قال فجاهدوا. فالقتال بين المسلمين يسمى قتالا لا يسمى جهادا، او احيانا يسمى فتنة. ذكرنا نماذج من الخلط بين الاوراق
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله. قال: إن شهداء أمتي إلى الأقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وهذا الحديث رمز له الصوفي بالحسن، وقال ايضا في حقه حديث متواتر: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون اهله فهو شهيد. اما قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله، يعني الاصل انها دون، يعني عند ماله. من قتل دون ماله يعني عند ماله، ودون كلمة دون في الأرض هي مدح مكان، تقول جلست دونه يعني المكان أقل منه، فدون أصلا هي مدح مكان بمعنى أسفل وبمعنى تحت، واستعملت هنا بمعنى لأجل، لأجل من قتل دون ماله يعني لأجل ماله التي هي للسببية، للسببية، لأن الذي يقاتل على ماله كأنه يجعله خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه. هذا ذكر جمع من العلماء، فهذا معنى قوله من قتل دون ماله فهو شهيد. والمقصود قوله من قوله عليه الصلاه والسلام فهو شهيد، يعني في حكم الاخره لا في احكام الدنيا، يعني لا تطبق عليه في الدنيا احكام الشهيد الدنيويه، بمعنى الشهيد معروف انه مثلا لا يغسل ولا يصلى عليه ويرسل بدمائه الى غير ذلك من الاحكام الخاصه بالشهيد. اما هذا فان حكم الشهاده له انما هو في الاخره لا في الدنيا، فله ثواب. المقصود من الحديث ان له ثوابا كثواب شهيد، مع ما بين الثوابين من التفاوت، هناك تفاوت بلا شك عظيم بين من يجاهد في سبيل الله ويقتل في ساحه القتال، وبين هذا الذي يقتل دون ماله او عرضه او دينه الى اخره، فهو له اجر يعني ثوابه كثواب الشهيد مع ثبوت التفاوت بين الدرجتين. وذلك يعني ذلك الحكم له بالشهادة لأنه محق في القتال، هو محق في القتال والدفاع عن هذه الأمور، كما أنه مرغوب بطلب هذه الأشياء منهم، سواء كان غصب ماله أو امتثال أمره أو إراقة دمه أو غير ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن قتل دون دمه، يعني في حالة الدفاع في الدفع عن نفسه، شخص يريد أن يقتله ويقول عليه بالقتل مثلا فهو يدافع، ومن قتل دون دمه يعني في الدفع عن نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه المقصود يعني من قتل في نصرة دين الله تبارك وتعالى والذب عنه وقتال المرتدين، لأن المرتدون قائمون على الدين فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أي في الدفع عن بضع حليلته أو قريبته يعني العرض يعني الشرف، ومن قتل دون أهله أي مدافعا عن أعراضهن فهو شهيد، أي أيضا وحكم الأثرة لا في حكم الدنيا، لأن المؤمن بإسلامه محترم، المؤمن محترم، محترم يعني له حرمة، محترم يعني له حرمة ذاتا ودما ومالا وأهلا، فكل هذه حرام من المؤمن، ينبغي أن تحترم ولا تنتهك. فإذا أريد شيء منه من ذلك جاز له الدفع عنه أو وجب على الخلاف المعروف، لأن هذه مسألة أخرى. هل الدفع في الدفاع الشرعي هذا الذي أنجح حالته هو واجب أم أنه حق؟ يعني هل هو واجب أنه جائز فقط؟ يفضل في تناول هذه المسألة كما سنبين إن شاء الله تعالى أن تتناول كل مسألة على حدة، فإن للعلماء خلافا في ذلك وتفصيلا. وضابط هذا الأمر، ضابط أمر الدفع، أنه يدفعه دفع الطائر، دفع الطائر، فيصعد إلى رتبة وهو يرى ما دونه كافيا، لا يصعد إلى رتبة وهو يرى ما دونها كافيا كما سنبين إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فإذا أدى، يعني هذا الدفاع المتدرج الذي يحترم الشروط الموجودة في فقه دفع الطائر إلى قتله، إذا أدى قتال هذا الطائر إلى قتله فهو هدر، هدر يعني لا يقاض على القتل لأنه كان في حالة الدفاع عن النفس. هذه يعني بعض التنبيهات المثيرة فيما يتعلق بهذا الحديث الشريف، حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعدون الشهيد فيكم. قالوا: من قتل في سبيل الله؟ قال: إن شهداء أمتي إلى النخلين. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وطبعا كلمة الدم مخففة الدين، ليس كما ينطقها أغلب الناس دم بالتشديد، لكن هي دم بالتخفيف إلا في مغية ضعيفة. أيضا هذا الحديث الحقيقة هو العمدة والأساس في باب معروف من أبواب الفقه، هو باب الدفاع الشرعي، أو ما يعبر عنه في الفقه بتعبير دفع الطائل، دفع الطائل يعني ما يضرب الذي تحكم الإنسان إلى طال أو أسال أحد على شيء من هذه الأشياء المحترمة. يعني وقد خطط له خطا مستقلا للدكتور وهم الزحيم في الثلاثة نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القوانين مع قانون الغيب. دكتور وهم الزحيم أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية الشريعة والحقوق ورئيس من فقه الإسلام وملاهيره لجامعة دمشق سابقا. يقول في هذا الخط الذي وضح فيه شروط وضوابط قضية دفع الطائل، يقول حفظه الله: إذا اعتدى إنسان على غيره في نفس أو مال أو عرض، أو قالت عليه بهيمة، لأن الصيام والعدوان مش لأن قبل أن يكون الإنسان ممكن يكون بهيمة هي التي تطول عليه، فللمعتدى عليه أو لغيره أن يرد العدوان بالقدر اللازم لدفع الاعتداء حسب تقديره في غالب ظنه، مبتدئا بالأخف فالأخف إن أمكن. فإن أمكن دفع المعتدي بكلام واستغاثة بالناس حرم عليه الضرب، حرم عليه الضرب، يعني إذا كنت تستطيع أن تدفعه برفع الصوت وطلب المعونة من الناس والاستغاثة بهم فيما يقدرون عليه من معاونتك على ذلك، فيحرم عليك أن تتدرج إلى مرحلة أشد وهي الضرب مثلا، وضح فيجب عليك أن تفعل ذلك فقط. وإن أمكن الدفع بضرب اليد، يعني لا يندفع بالكلام، وضح، ولكن يندفع بضرب اليد، فإذا كان يندفع بضرب اليد فيحرم عليك استعمال الصوت مثلا. وإن أمكن الدفع بالصوت حرم استعمال العطاء، وإن أمكن الدفع بقطع عضو حرم القتل، لأن ذلك جوز للضرورة استثناء من قاعدة الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. يعني أصل الحديث أصل هذا القاعدة إيه؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، خبر من المقصود بالنهي، يعني نهي عن أن يضر الإنسان الآخر إلا ابتلاء، ونهي عن أن يقابل إضراره بإضرار، هذا هو الضرار، لا ضرر ولا ضرار. فأخذ من هذا الحديث قاعدة أن الضرر يزال، ثم حرم عليه العلماء عدة قرار الضرر يزال، قالوا لكن لا يتضرر، يزيل الضرر لكن بدون أن توسع ضرر، لنقل إن لا بد من وقوع ضرر، ورحت في حالة وقوع ضرر إذا كان مثلا هناك ضرر ومنفعة فالضرر يقدم على جنب المنفعة، إذا كان في احتمال لن يحصل ضررين لكن واحد أشد من صاحبه ارتكب الضرر الأخف دفعا للإيه؟ للأشد. يبقى الضرر يزال لكن لا بضرر، فإن كان لابد من ضرر فينبغى شرط ضروري.
أي نعم.
ولا ضرورة في الأسهل، ليس هناك ضرورة في الجهد إلى أن تستعمل الأشهر والأشد. قطع العضو مثلا تستطيع أن تستعمل الضرر. واضح؟
نعم.
ومن المعلومات ولا ضرورة في الأسهل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل، ما دام يمكنك أن تدفع عن نفسك أو مالك أو عرضك بالشيء الأسهل، لا تتخذ إلى ما هو الأشد منه أسهل، لأن هذا إنما يبقى حالة الضرورة. وهذه ليست ضرورة، ما دمت تدفع عن نواقع. يقول: ومن المعلوم أن الضرورة تقدر بقدرها، حتى انه ان تمكن المعتدى عليه او المطلوب عليه من الهرب او الالتجاء لحفظ او جماعه فيجب عليه ذلك عند الشافعيه وفي وجه عند الحنابله. ويحرم قتال المعتدي او الطالب بحيث كان الخشاع ان يحرم نفسه او اهله او ماله يعني في مكان بحيث ما يناله هذا الطائل، فالشافعيه يوجبون عليه ان يلتجئ لهذا المكان ولا يدفعه بالقتل وغيره، وهو وجه عند الحنابله. لان يقول وهو يحرم في هذه الحاله إن كانت تحصل يعني تشال المعتدي أو الطائل، لأن المعتدي عليه مأمور، لأن المعتدى عليه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون. وبما أن الهرب ونحوه أسهل من غيره فلا يلجأ إلى الأشد. قال العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: إذا انكف الطوال أو الطوال عن الطيال، يقال طال الفحل طولا وطيالا، يعني إذا وثب البعير على الإبل يقاتلها، وقال علينا عن الصفات فمن يعدو على الناس ويقتلهم يقال له طائل. يقول العز رحمه الله: اذا انكف الطوال عن الطيال حرم قتالهم وقتلهم، ما دام توقفوا عن العدوان على الدم او النفس او المال او الارض. والدليل على مشروعيه هذا المبدا قوله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. فالامر بالتقوى دليل على يعني ضرورة التدرج في الأخذ بالأخف كالأخف، فهذا دليل من القرآن على احترام هذا على وجوب احترام هذه القاعدة. أنا قلت إيه؟ التدرج وعدم الأخذ بالأثقل مع إمكان الدفع بالأسهل. واضح؟ يقول تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله، يعني ولا تجب على هذه المثلين، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فالأمر بالتقوى دليل على ضرورة التزام مبدأ المماثلة بمثله أو التدرج بالأخذ بالأخف فالأخف. أما السنة فقد ذكرنا يعني حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة، الحديث الذي تضمن به الكلام، بجانب جملة أخرى من الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يسرقوا عينا. من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يسرقوا عينا، لأن هذه العين هبط عينا قائلا. واضح؟ لماذا؟ لأنه لأن لماذا شرع الاستئذان؟ الاستئذان شرع أساسا لأجل البصر حتى لا تقع عيون الناس على عورات البيوت، فإذا كان هذا يدخل بعينه عن طريق النظر من خلال الثقوب أو المفتاح أو غير ذلك فكأنه دخل، لأن العبرة بوضع الأبواب والستائر وتشريع الاستئذان هي كما قال عليه السلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر حتى لا يرون يوم ذلك، فإذا كان هو قد يعني انتهت حرمة البيت و يعني غرت وامتدت عينه قائلا بلا عورات الناس في بيوتهم، فإذا لو أنهم يعني سقوا عينه بأي آلة وهو ينجو من هذا الدخل فإن عينه هذا ولا تفاصل من هذه الحالة، لأنه معتدل بانتهاكه حرمة بيوت الآخرين. من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يسقوا عينه، هذا نوع من الإيه؟ نوع من الصيام والعدوان على الناس. من هذه الحديث أيضا أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه، انه بيعض يده بشده فهو نزع يده بشده ايضا حتى يعني ينكر يده، فوقعت ثنيتان، يعني كان الانسان يعض بشده لدرجه ان الثنيتان ثنيتان يعني انكسرتان ووقعتا، فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام يعني هو راح يشتكي ان ايه الانسان وقع زعلان ازاي الشمس، ماذا قال له؟ قال: يعض احدكم يد اخيه كما يعض البحر، يعض احدكم يد اخيه كما يعض البحر لا يدي له، ثلاث بالنفس اذا انت الذي عضت، وهو يدفع نفسه يحاول ان يخلص يده. ولذلك اهدر يعني هذا الهاتين يعني هذه الهاتين الثنيتين ولم يعني يجب عليه الدية. نعم. منها ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه، نشاهد من هذه الحديث لأن تأثير الشكاوى كثيرة أفضل من الأخوان أنهم لا يتمكن من كتابة الحديث ومتابعته فنكررها وكما بها طيبا. منها أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتان
اختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض احدكم يد اخيه كما يعض الفحل، لا يد لك، لا يد لك. وروى الامام احمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، ارايت ان عدا على مالي، ارايت ان عدا يعني الطائل على مالي، قال: انشد الله، انشد الله يعني انشده بالله، استحلفه بالله ان يعني تترك عبادتك ولا يعتدي عليه، انشد الله. قال: فان ابوا علي فعلت ذلك واقر على ان يعتدوا على مالي. فقال: انشد الله، او انشد الله، انشد الله. قال: فان ابوا علي، قال قاتل، فان قتلت ففي الجنه، فان قتلت ففي الجنه، وان قتلت ففي النار، الذي قتلته يكون في النار. الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، ارايت ان عدا على مالي، قال: انشد الله. قال: فان ابوا علي، قال: انشد الله. قال: فان ابوا علي، قال: قاتل، فان قتلت ففي الجنه، وان قتلت ففي النار. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: أن تنصرف عنه. وروى يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع أصبعه فأنذر ثنيته، يعني أزال ثنيته، هي الأسنان كما كان في مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل، فأنذر ثنيته فسقطت. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال: يضع يده في جيبه تقدمها كما يقدم الفحل، انت عايز يتركك تقدم يده وتقطعها كما يقع الفحل، هو ينازع عن نفسه، ينتزع يده حتى يوديها وينقلها. وقال: يضع يده في جيبه تقدمها كما يقدم الفحل. هذا فيما يتعلق بالمبدا الدفاع عن النفس، الدفاع الشرعي عن النفس او دفع الطائل. يدخل في دفع الطائل وفي الدفاع الشرعي ايضا الدفاع عن الغير، الدفاع عن الغير. والدليل على جلاله وأساس هذا المبدا الحفاظ على الحرمات مطلقا من نفس او مال. حرمة الانسان المحترم، طبعا المحترم في المجتمع الاسلامي تشمل الاثنين، تشمل او المعصوم، كلمه المعصوم او المحترم هو المسلم او الذمي. الذمي لان عهد الذمه الذي يعقده الامام لاهل الذمه ينبغي ان يحترم ولا يعني ينتهكه احد، يعتبر محترما او معصوما، يعني ايه؟ بمعنى انه لا يجوز القيام ولا الاعتداء على مال او عرض الى اخره. يعني فأساس هذا المبدا او هذا الجواز دفاع عن الغير الحفاظ على الحرمات مطلقا من نفس او مال. ولولا التعاون لذهبت اموال الناس وانفسهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما، قيل: كيف انصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فان ذلك نصره. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام او روى عنه انه قال: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الأجهاد يوم القيامة. هذا فيما يتعلق الأدلة على مشروعية مبدأ الدفاع سواء عن النفس أو عن الغير. أما الدفاع الشرعي فتعتبر أفعال الدفاع مباحة باتفاق الفقهاء، فلا مسؤولية عن المدافع من الناحيتين المدنية والجنائية إلا إذا تجاوز حدود الدفاع المشروع، فيصبح عمله جريمة يسأل عنها مدنيا ويجب ان يحاكم من اجلها ويعاقب ايضا ويتحمل المسؤوليه. اما شروط دفع الطائل، شروط الاخذ بهذا المبدا وتطبيقه، فذكر هنا اربعه شروط. اول هذه الشروط الاربعه وهي شروط جواز دفع الطائل: اولا ان يكون هناك اعتداء في راي جمهور العلماء، لابد ان يكون في اعتداء وقيام. وعند الحنفيه أن يكون الاعتداء جريمة معاقبا عليها، يبقى لابد أن يقع نوع شيء يسمى اعتداء. فالأحناف يقولون يكون هذا الاعتداء عبارة عن جريمة يعاقب عليها، وجمهور العلماء يقولون يشترط أن يكون اعتداء يعني يدخل تحت مسمى الاعتداء. وعلى هذا فممارسة حق التأديب من الأب أو الزوج أو المعلم وفعل الجلاد لا يوصف بكونه اعتداء، هذه أشياء لا تدخل في مصطلح الاعتداء. أولا حق التأديب، الأب الذي يؤدب ابنه عن طريق الضرب مثلا أو الهجوم على العكس مثلا، واضح؟ هل معناه أن هذا الولد يدافع ويقول أبي يصير علي؟ لا طبعا، كذلك المدرس إذا كان يؤدب تلميذه هذا لا يسمى اعتداء، هذا من مراتب حق التأديب. كذلك المرأة الناكل طبعا الجواز برضه معروف بشروطه، فهذا أيضا لا يسمى إيه؟ يعني صياما وعدوانا. فممارسة حق التأديب من الأب أو الزوج أو المعلم كذلك فعل الجلاد هو موظف الدوله الاسلاميه يقوم باقامه الحدود. فالحاكم الخليفه يجيب له مثلا يعني قاضي ياتيه بالشخص الذي يتحكم الجلد حدا مثلا او تعليقا ويطبق امر الخليفه او امر القاضي. فمثل هذا هل يسمى هذا اعتداء؟ هذا يطلق عليه اعتداء. كذلك فعل الصبي والمجنون وصيان الحيوان لا يوصف بكونه جريمه عند الحنفيه. عند الاحناف يقولوا ايه؟ عند ان يكون الاعتداء جريمه معاقبا عليه. جريمه معاقبا عليه. قالوا فالصبي والمجنون والحيوان اذا صاروا على الانسان فهذه ليست جريمه يعاقب عليها ولا يوصف بكونه جريمه. الشرط الثاني ان يكون الاعتداء حالا. الاعتداء في الحال. يعني واقعا بالفعل لا مؤجلا ولا مهددا به فقط. ان يكون الاعتداء حالا موجود في الحال. يعني يريد ان يعتدي بالفعل ليقتلك او ليسرق مالك او ينتهك عرضك او اي ذلك من الفعل الواقع في الحال ليس مجرد تهديد. مش مجرد احد يقول لك سافعل بك كذا ساخذ مالك ساقتلك ونحن هذا مجرد التهديد لا يدخل في هذا الباب. فلا بد ان يكون الاعتداء حالا اي واقعا بالفعل لا مؤجلا ولا مهددا به فقط. ولا مهددا به فقط. الشرط الثالث الا يمكن دفع الاعتداء بطريق اخر. الا يمكن دفع الاعتداء بطريق اخر. فاذا امكنه ذلك بوسيله اخرى كالاستغاثه والاستعانه برجال الامن ولم يفعل فهو معتد. يعني ما دام عنده سعه في ان يدفع الصائم بشيء اسفل لن يجب ان ينتقد الى الاخر والا يكون ظالما اثما. هذا هو الشرط الثالث ان يمكن دفع الاعتداء بطريق اخر خلاف الدفع الذي ذكرناه. فاذا امكن ذلك بوسيله اخرى كالاستغاثه والاستعانه في رجال الامن ولم يفعل فهو معتد. الشرط الرابع ان يدفع الاعتداء بالقوه اللازمه لدفعه. بالقوه اللازمه لدفعه يعني بالقدر اللازم لرد الاعتداء بحسب ظنه الايسر فالايسر كما بينا. على الاحوال عن هذه النمأة عامة عن شروط دفع الصائم نعيدها. اولا ان يكون هناك اعتداء في راي جمهور العلماء وعند الحنفية ان يكون الاعتداء جريمة معاقبا عليها. وعلى هذا كان مرافة حق التأديب من الاب او الزوج او المعلم او فعل الجلاد لا يوصف بكونه اعتداء. وفعل الصبي والمجنون وصيان الحيوان لا يوصف بكونه جريمة عند الحنفية. الثاني ان يكون الاعتداء حالا اي واقعا بالفعل لا مؤجلا ولا مهددا به فقط. الثالث أن لا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر فإذا أمكنه ذلك بوسيلة أخرى كالاستغاثة والاستعانة برجال الأمن ولم يفعل فهو معتدل. الرابع أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعه أي بالقدر اللازم لرد الاعتداء بحسب ظنه للأيسر فالأيسر. الحقيقة في بعض المسائل أيضا ننبه عليها. كل يوم نتكلم يعني حصل من خلال أسئلة الإخوة التي ترجع لي. الحقيقة هناك جملة من الأسئلة تتعلق بالبيوع والمعاملات. وطبعا احنا لو انتظرنا التفكير الطبيعي لجانب المعاملات الأمر يسير جدا صعب. فتوقع على بعض القضايا التي يذكر السؤال عليها بالنسبة للإخوة في ذات البيوع والمعاملات. فإن شاء الله سنحاول تباعا إما يعني بطريقة مسلسلة وإما بالوقت الآخر في القريب العاجل إن نمر على قضية من هذه القضايا حسب ما يتيسر وحسب الظروف إن شاء الله. بالنسبة هذه القضية التي استطعت حصرها اللي هي المفروض نتكلم فيها إن شاء الله بعد ما تكلمنا قبل على حكم المراجعة الأسبوع الماضي. فكان المفروض حصرها نتكلم اليوم على حكم بيع التقسيط. فقد كثر السؤال جدا في هذا الباب وقرب كلام الناس فيه وإن شاء الله نتكلم فيه بالتفصيل إذا لم نعطيه حقه. ولكن لأني غير متأكد إن الإخوة الذين سألوا هل موجودون أن لا أردت أن أؤجلها الأسبوع القادم حتى يتم الجميع إن شاء الله متابعة هذا الموضوع من بدايته. فإن شاء الله الأسبوع القادم نحدث بالتفصيل على حكم بيع التقسيط. كذلك هناك أسئلة كثيرة أيضا تتعلق بموضوع التأمين، موضوع حكم خلو الرجل، موضوع حكم عقود الإيجار الموجودة الآن، موضوعات تتعلق بالضرائب، بحكم التعزير بالمال، العقوبة بالمال، العقوبة المالية، حكم أخذ الأجرة على الطاعات والعبادات، أو أيضا الأجرة على المعاصي، موضوع التسعير، موضوع المجاردة، موضوع خطاب الضمان، موضوع ذلك الطائل اللي يعتبر تكلمنا عليه وإن كان له إيجاز شديد. وإلا فهو يحتمل كلام الأول عن هذا موضوع يحتمل الرشوة والهدية، موضوع التوبة من الكسب الحرام إذا كان الإنسان يكسب مالا من حرام يريد أن يتوب منه، ثم بعض الأحكام المتعلقة بالوصية. ف ربما الأخ دول بيتكلم في نقطة من هذه النقاط إن شاء الله تعالى. لكن بالمرة في بعض الأسئلة اللي كمان نذكر جوابها هو بالنسبة إن يعني بعض الناس تبني بعض التصرفات على أساس رؤية من النبي رأتها ويدعي الواحد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه وأمره بفعل معين وقد يكون هذا الفعل مخالفا للحكم الشرعي فيسعى إلى تنفيذ ذلك ورجم بعضهم نشر ذلك من الناس وقال الرسول عليه الصلاة والسلام يأمركم أن تكتبوا كذا ومن كتبها مش عارف كذا مرة يفعل كذا وإلا يفعل كلام عقوبة كذا وتحصل لهم مصائب كذا فهذا كله من الكلام الذي يروج بين الرب والآخر فهؤلاء الذين يزعمون أو يزعم بعضهم أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وأخبرهم بأمور قد تخالف السنة والسنة فليتبعوا إلى تنفيذها ويستدلون بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله من رآني في المنام فلا يراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل به وهذا الحديث متفق عليه من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل به فالعلماء يبدأ من عدة ملاحظات تتعلق بهذا الموضوع أولا أن هذه الرؤية المنامية طبعا هذا حديث صحيح لا شك في ذلك من الذي أعلم درجات الصحة هذه الرؤية المنامية التي لا يتمثل بها الشيطان لابد أن تكون متقيدة بقيد هذا القيد هو أن تكون موافقة لما جاء في وصف صورته صلى الله عليه وسلم في كتب السيرة الصحيحة لابد حتى تقطع بأن الذي رأيته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون الصورة موافقة لصورته الشريفة التي كتبت في كتب الشمائل والخصائص وكتب السنة والسيرة واضح لابد أن تكون موافقة لكتابه الخلقية صلى الله عليه وسلم أما إذا كان في غير هذا الوصف وغير هذه الصورة فتكون رؤيا الشيطان يوهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الجيلاني أن الشيطان زعم له بأنه الله فكيف لا يزعم له في المنام بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا من رآني في المنام يعني على صورته الخلقية الثابتة من رآني في المنام فسيراني في اليقظة يشعر له أنه سيراه في اليقظة يعني في الآخرة فإن الشيطان لا يتمثل به وإن بعض الصوفية كعادتهم يصطدمون بهذه النصوص فسيراني في اليقظة فلا دليل على أننا يمكن أن نرى النبي عليه السلام الآن بعد وفاته لقد ناقشنا هذا بالتفصيل من قبل عند الكلام في قضية النبي السلمي في الكلام على أشراط الساعة أرجو أن تكونوا متذكرين بذلك الأمر الثاني ما قاله الإمام ابن الحاج رحمه الله تعالى قال وليحذر مما يقع لبعض الناس في هذا الزمان وهو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فيأمره بشيء أو ينهاه عن شيء فينتبه من نومه فيقدم على فعله أو تركه بمجرد المنام دون أن يعرض ذلك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قواعد السلف رضي الله تعالى عنه قال تعالى في كتابه العزيز فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فمعنى قوله فردوه إلى الله أي إلى كتاب الله ومعنى قوله وإلى الرسول أي إلى الرسول عليه السلام في حياته وإلى سنته بعد وفاته ومع ذلك نقول يعني حتى لو جدلنا يعني أن رؤية الرسول يعني حتى لو إن كانت رؤية يعني النبي عليه الصلاة والسلام حقا لا شك فيها إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا أبدا بشيء مما يقع لنا في المنام لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث وعد من هؤلاء الثلاث النائم حتى يستيقظ فالنائم ليس محلا للتكليف النائم عنده أمر إيه؟ يعني تماوي النائم عقله ما هو فيه النوم نحو النوم فهذا عنده عذر مرفوع عنه القلم فالنائم حتى يستيقظ لأنه إذا كان نائما فليس من أهل التكليف فلا يعمل بشيء يراه في منامه هذا أول شيء النائم مرفوع عنه القلم فلا يصدق وهو في هذه الحالة أن يكون محلا لخطاب التكليف الوجه الثاني أن العلم والرواية لا يؤخذان إلا من متيقظ حاضر العقل والنائم ليس كذلك يعني حتى العلماء علماء الحديث قالوا إذا كان الراوي اشتهر بالغفلة وإنه يجلس في مجلس الحديث جمعة مثلا أو يكتب نسيان ويدخل في المجلس فيقول هذا الشخص لا يتحدث عنه لا تسأل عنه الحديث لأن الراوي إذا كان بدرجة السنة أو بداية النوم تقدح في رواية الراوي فكيف انغرق في النوم؟ فهل يؤخذ بالرواية ومنامه؟ فهذا أولى كذلك العمل في المنام مخالف لقول صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم العمل بما يرى الإنسان في المنام ومن المنامات الذي في بعض الناس تبالغ بالرؤيا وتعمل هو الجميع في بعض المنامات كل حياته منامات كل حياته يعني اللي يسيره في حياته هي المنامات تتفلسف على بعض الناس الحقيقة هذه المسألة بنوع من الغرور ولكن ياما إذا كان عنده كتاب ابن سيرين أو كتاب المنسوب ابن سيرين كتب ألف كتاب الأحلام الجميل والكتاب الحلو كأيه إن بنت المتعطير الأنام. أنا لا أقول لك حتى تشكروا أنا أنا الإخوة عبد الرأي إلا يعني قليلا ورحمة هذا أن الأخ نجد أن الناس يقرأ هذا الكتاب يهويا وكأنه على أنه مصنع إنتاج وقت كل الناس يوم الكتاب ما يقرأ هذا الكتاب يهجر القرآن ويهجر السنة ويهجر العلم الشرعي ويهجر دراسة في سبيل أنه إيه المنامات بتواجهه وإيه كذا اليوم وهو لم يتحقق له حياته غير أن غلو السجن واضح والهروب من وناهة عن الحياة بصورة بأي وجه كده. فالمشاهد يعني أو المهم أن العمل في المنام العمل أقصد بما يراه الإنسان في المنام وأخذ الأوامر والتكاليف في المنامات مخالف لقول صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم حيث قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنة النبي كتاب الله وسنة الشافعي من العزم على عزمة الكتاب والسنة كما سمع من قبل ثمان قصر على أحد منهما هل يعطى من الضلال؟ لا يعطى من الضلال لو قال الكتاب فقط يكون عضو في الضلال لأن الرسول يعني عليه الصلاة والسلام ما عظم الضلال النجاة إلا بالاثنين معا كتاب الله وسنة النبي فجعل النجاة من الضلالة في التثبت بهذين الأصلين اللذين لا ثالث لهما ومن اعتمد على ما يراه في منامه فقد زادهما ثالثا والسنة كما تم القبل فبلد فطر على يعني من هنا هل يوقع من الضلال؟ لا يوقع من الضلال لو قال الكتاب فقط يكون عمر في الضلال لأن رسول يعني على الضلال ما أظن أن أنا رجاء إلا بإثنين معنى كتاب الله وسنتي فجعل النجاة من الضلالة في التمسك بهذين الأصلين اللذين لا ثالث لهما فمن اعتمد على ما يراه في منامه فقد زادهما ثالثا فعلى هذا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وأمره بشيء أو نهاه عن شيء فيتعين عليه عقد ذلك على الكتاب والسنة إذ إنه صلى الله عليه وسلم إنما كلف أمته باتباعهما وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا بل يذل الشاهد الرائد فإذا عرض على شريعته فإن وافقتها علم أن الرؤيا حق وأن الكلام حق وتبقى الرؤيا تأكيدا له لكن الحكم أكثر الحدث بالإيه؟ بالدليل بالسنة ثم جاء تقولها مؤكدا وإن خالفت الرؤيا حديث النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها غير حق وأن الكلام الذي وقع فيه ألقاه الشيطان له في ذهنه والنفس الأمارة بالسوء لأنه يؤدي كان له في حال وقرته فكيف في حال نومه. المعروف يعني أصلا الرؤى في الغالب بتكون رؤى رمزية الرؤية أصلا فيها قسم جديد جدا من الغم لذلك تحتاج إلى يعني خبرات معينة حتى يصيب الإنسان الفرد بعدين الرؤية الرؤية غالبا تكون رمزية كرؤية غالبا بس إن أرى سبع مقرات الإنسان يأكلون سبع نجات وسبعة البلاد الخضر وأخرى يابسان فهذه الرؤية يعني يحسن في تأويلها وتفسيرها إلى صاحب علم الغرب لأن الرؤية جزء من الوحي كما غير النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية جزء من الوحي فلا يمكن الإنسان أن يتجاوز على الكلام بدون علم في تعبير يعني الرؤية. أما الموضوع الثاني أو التنبيه الثاني يتعلق بتفسير أو بالمقصود بالبيان المقصود من قوله تبارك وتعالى في حق يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رآه برهان ربه فما المقصود بهذا الهم الذي نقل الى يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام في قوله ما هم بها فيقول العلماء ان ظاهر هذه الايه الكريمه الظاهر قد يفهم منه ان يوسف عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام هم بان يفعل مع تلك المراه مثل ما همت هي به منه ولكن القران العظيم بين براءته عليه الصلاه والسلام من الوقوع فيما لا ينبغي فالقران الحقيقه الايه تنزهه من ذلك ولا تثبت له ذلك خاصه اذا ظننا اليها يعني نصوصا اخرى حيث يعني بين القران الكريم او اتى القران الكريم بشهاده كل من له تعلق بهذه الحادثه بان يوسف عليه السلام بريء بعد شهاده الله سبحانه وتعالى له بذلك واعتراف ايضا ابليس بذلك ببراءه يوسف عليه السلام. اما الذين لهم تعلق بتلك الواقعه ما الذين لهم تعلق بحدود هذه الواقعه؟ اولا المراه زليخه المراه طبعا يوسف والمراه وزوجها والنسوة والشهود والشهود يوسف والمرأة وزوجها والنسوة والشهود. أما يوسف نفسه عليه السلام فقد جزم يوسف عليه السلام بأنه بريء تماما من تلك المعصية فذكر الله تبارك وتعالى يعني هذه ذكر هذه التبرئة وذكر هذا الجزم في قوله هي راودتني عن نفسي هي وذكر التوصيف التوصيف هذا الايه هذا الضمير هي لا كان له اي يعني دور في هذا هي راودتني عن نفسي فهذه الشهاده وجود الصديق لا يمكن ان يجبر معقول عن الكلام هكذا، لكن يجبر وليس كل الفعل والجريمه اليها، فهذا يتضمن براءته هو من اي مشاركه في ذلك. كذلك قوله بعد ذلك رب السجن، رب قال رب السجن احب الي مما يدعوني اليه. وبالذات ان ذلك كان بعد التهديد والوعيد الذي جاء في الخطه كما هو معلوم، فكونه يقول هذا ويصر على موقفه ويحكم عليه بالسجن بالفعل نتيجه استعصامه عليه الصلاه والسلام. هذا ما يتعلق بيوسف، فيوسف عليه السلام جزم بانه بريء من هذا. اما اعتراف المراه بذلك ففي قول هذه النسوه ولقد راودته عن نفسه حتى عصم، هذه في هذه التبرئه والتنزيه يوسف عليه السلام من ذلك، ولقد راودته ثبت الى ذلك عن نفسه حتى عصم. وايضا قولها الان حصحص الحق، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين، هذا ايضا اعتراف المراه نفسها براءة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما اعتراف زوج المرأة ففي قوله قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، هذا حلم مذموم، يعني كان غير لا غيرك عنده. يوسف أعرض عن هذا قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم، ذكر كل سائل العيش للمرأة إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم، ثم التفت إلى يوسف، يوسف أعرض عن هذا واستغفروا لذنبك إلا لجند من الخطيئة. ف يعني ما لأن هذا طبعا ما يسمى حلما من هذه البلاء وحسة ويعني الإعدام غيرا من هذا الرجل، فلا ينبغي اتخاذ كلام مثل هذا الرجل الكافر صدقا لأهل الإسلام وكفر كما حصل من الرومي في كتابه أظن التفسير على التفاسير حينما لا في كتاب خواطر دينية، في كتاب خواطر دينية بعدما حكى هذه القصة ودخل الى اهل مصر انه لا غير عند الجريعه ولذلك لا تعيش الاسود في مصر. فهذا مما لا يليق ولا ينبغي ابدا يعني ان يحكي عن واحد من الكفار ويعني يعمم هذا على اناس اعزهم الله تبارك وتعالى بالاسلام. اما الشهود واعترافهم بذلك ففي قوله تبارك وتعالى وسهل شاهد من اهلها، من اهلها وسهل شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فطرقت وهو من الشاهدين الى اخر الايه. هذه أولى شهادة بصدقه وصدقها. أما شهادة الله عز وجل ببراءته ففي قول الله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله تعالى يثبت هنا أنه صرف عنه، صرف عنه جزاء إخلاصه لله عز وجل مجرد هذا الهم أو الفعل. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال الفخر الرازي في تفسيره قد شهد الله تعالى في هذه الآية الكريمة على قهارته أربع مرات. أولها لنصرف عنه السوء، واللام للتأكيد والمبالغة كذلك لنصرف عنه السوء. والثاني والفحشاء يعني وكذلك لنصرف عنه الفحشاء، وكذلك لنصرف عنه الفحشاء، هذا مرة ثانية. المرة الثالثة التي شهد الله فيها على قرارته قوله إنه من عبادنا، مع أنه تعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إنه من عبادنا. فيوسف يدخل في عباد الرحمن المنزهين عن هذه الافعال. الرابع قوله من عبادنا المخلصين، ربه بانه من المخلصين. وفيه قراءتان، قراءه باسم الفعل والاخرى باسم المفعول. فانه من عبادنا المخلصين او المخلصين بفضل الله. فورد قوله باسم الفاعل انه من عبادنا المخلصين يدل على كونه اتيا بالطاعات والقربات مع صفه الاخلاص. وورده باسم المفعول المخلصين يدل على ان الله تعالى استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته عز وجل. وعلى كل الوجهين سواء كنا المخلصين او المخلصين فانه من ادل الالفاظ على كونه منزها عما اضافوه اليه. كذلك يؤيد ذلك قوله تبارك وتعالى قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. اما اقرار ابليس بطهاره يوسف ونبهته ففي قوله تبارك وتعالى حتى الان تجد قال كذب الزفر لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين، الا عبادك منهم المخلصين. والله تعالى وصف يوسف بانه من هؤلاء العباد المخلصين، كذلك لننصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. والمخلصون لا سلطان لابليس عليه. واذا هم يوسف بفعل الفاحشه فبلا شك هذا يتعارض مع عصمه الله سبحانه وتعالى اياه من هذا الفعل. فكان الله اعتهد له انه من المخلصين وابليس قال انه لا تقام له على المخلصين. فهذه الشهاده ايضا من ابليس براءه يوسف عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. إذا فما الجواب عن قوله تبارك وتعالى وهم بها وهم بها ولقد هم به هذه واضحة، لكن ما المراد بقوله وهم بها؟ أجابوا عنها من وجهين. الوجه الأول أن المراد بهم يبقى للسلام، أن الهم أن هناك فعلا هم حصل في جيبه، فالمراد به خاطر قلبي، جرت خاطر مر على قلبه طرقه عنه واجع التقوى، طرقه عنه واجع التقوى كما قال تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إلى مستهم خاطر، إذا مستهم خائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فقال بعضهم هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية المذمومة بالتقوى، الميل الطبيعي لكن الذي يذم ويقاد ويعقل بإيه؟ بتقوى الله سبحانه وتعالى، هذا لا معصية فيه لأنه أمر جبلي لا يتعلق به التكليف، لا يتعلق به التكليف، وهو ما غلط في الإنسان مثل مثلا الإنسان إذا كان صائلا مثلا وكان عطشان عن فراء الماء فإنه يسوق إلى شرب الماء، لكن خوف من الله سبحانه وتعالى يمنعه من ذلك، هذا الهم الفطري الجبلي الذي هو خارج عن نطاق التكليف، خارج عن نطاق التكليف. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح أنه كان يختم دائما لسائله فيعني ثم يقول اللهم هذا قتلي بما املك فلا تلومني بما لا املك، يعني المقصود به ميل الخلق الطبيعي. اي نعم. وكما ذكرنا مثال اخر هم يعني ميل الصائم بطبعه الى الماء البارد مع انك احيانا تمنعه من الشرب وهو طالب، كذلك من ذلك هم بني حارثه وبني سلمه بالهرائي يوم احد، فهم يوسف عليه السلام بدليل قوله تبارك وتعالى إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، والله وليهما يتقول تعالى والله وليهما مع أنه أثبت لهما الهم لبني حارثة وبني سلمة هم أخذ لما هم بالمراد، إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، فقوله تعالى والله وليهما يدل على أن ذلك الهم ليس معصية، لم يعني لم يعد هذا منهم معصية، لأن إتباع المعصية بولاية الله لذلك العاصي إغراء على المعصية، لا يجوز أبدا أن يكون الناس كلنا معاقبين على هذا الهم ثم يذكر الله ذلك مباشرة بإخبار أنه وليهما، فالله لا يولي من يفعل المعصية، فإتباع قوله تبارك وتعالى إن هم الطائفتان منكم أن تفشلا بقوله والله وليهما يدل على أن هذا الهم معفو عنه وأنهم أو هاتان قبيلتان هاتين قبيلتان غير مؤاخذتين بما هم به. والعرب تطلق الهم وتريد به المحبة والسهوة، فتقول مثلا هذا أهم الأشياء إلي، أهم الأشياء إلي يعني أكثر ما يهمني ويغلب، يعني فيما يعني يحب يقول هذا لا يهمني في الشيء الذي لا يحبه. أما هم امرأة العزيز فإنه عن عزم وتطبيق، عن عزم وتطبيق بدليل شقها لقميصه وهو هارب عنها، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث الصحيح إذا التقى المسلمان بزيتيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول، قال انه كان حريصا على قتل صاحبه لو الحب والاراده الجازمه العازمه، فهم امراه العزيز هو من هذا النوع الاصرار والتعمد والاراده الجازمه ليس من غير خاطر، لكن هذا يعني فعل عن تعمدي واصراري وحرص، فحال هذا الرجل اذا التقى المسلمان بالسيف هنا فالقاتل والمقتول في النار كلاهما في النار، قالوا هذا يا رسول الله قد عرفنا القاتل، القاتل في النار لأنه قاتل، فما بال المقتول وقد قتل يعني في الظاهر انه مقتول، فما في هذا الجواب عليه السلام، قال انه كان حريصا يعني مجرد ان الثاني غلب فقط، ولو كان استطاع ان يغلب لكان هو غلب كنا مقتولا تكون قاتلا والاخر مقتولا، فيبقى الهم والعزم والاراده القويه على ان يقتل صاحبه الموجود، ولذلك قتل بهذه الايه بهذا الهم لانه ليس مجرد خاطر لكن هذا نكتل وصمم وفعل واراد ان ينجز ما يريد. فهذا فيما يتعلق بهم امرأة العزيز أنه هذا النوع الذي يؤاخذ به شرعا، أما هم يوسف فإما أنه هم امرأة خاطر قلبي صرفه عنه واجع التقوى بصفة أمرا جبريا لا يؤاخذ الإنسان به. أما تأويل العلماء أو أما تأويل بعض الناس هم لا يوسف عليه السلام لبعضهم مثلا قال ولقد هم بها يعني قارب أن يهم بها قارب أو كاد ولن يهم بالله في قول العرب قتلته لو لم أخف الله، قتلته لو لم أخف الله يعني قررت أن أقتله لولا أني خشيت الله وتوقفت عن ذلك كما قال ابن السيد. هذا غير ظاهر يعني هذا غير ظاهر غير يعني غير راجح يعني أنه أول فلما هم يعني قارب أن يهم أو كاد أن يهم فهذا بعيد. كذلك أيضا تأويل الهم بعضهم يقول لقد هم بها هم بضربها فيعولها من قوله هم بها يهم بضربها او هم بدفعها عن نفسه، فكل ذلك غير ظاهر بل بعيد من الظاهر ولا دليل. اذا هذا كله يتعلق باحد الجوابين عن هل يوصف الاسلام وهل بها، اما انه الميل الفطري الذي يكون واجع التقوى، وهذا هو محمد. الجواب الثاني بعض العلماء قالوا لا، قالوا لا هو حتى يوسف لم يهم حتى ولا هذا الهم الايه الفطري، وهو اختيار ابي حيان ان يوسف عليه السلام لم يقع منه هم اصلا، بل هو منفي عنه، بل هو منفي عنه. مثلا يعني لما هو منفي عنه طبعا لوجود البرهان، يعني الايه تقول ولقد وهم بها لولا ان راى بها ربه، ولذلك يقف بعض القراء على قوله تعالى ولقد همت به، ثم يستعمل الكلام الجديد ويقول وهم بها لولا ان راى برهان ربه، وهم بها لولا ان راى برهان ربه. طيب لولا هذه من ادوات الايه؟ استثناء
امتناع ايه؟ امتناع لا حول ولا قوه الا بالله، امتناع امتناع لوجود، لا امتناع الوجود، يعني معناها مثلا ايه؟ مثلا انت قوله تعالى ولولا ان ثبتناك لقد شئت تركن علي شيئا قليلا، ولولا ان ثبتناك لقد شئت تركن علي شيئا قليلا. هل يوصف لهذه الايه ان النبي عليه السلام كاد ان كان يركن اليه شيئا قليلا؟ لا، هي تنزهه عن ذلك، يعني امتنع ركونه اليهم لوجود تثبيت الله، فهذا نفي في الحقيقة وتنزيل الرسول عليه السلام عن مجرد الميل إليه أو الرسول إليه. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا هي حرف امتناع لإيه؟ لوجود، حرف امتناع لوجود. نعم. مثلا إذا قلت لرجل أنت ظالم إن فعلت، إن ضربتني فأنت ظالم، يعني أنت ظالم إن ضرب او ان فعلت، ف يعني يقدر كيف يقدر هذا الكلام، يعني ان فعلت فانت ظالم، هو بدا بكلمه انت ظالم، اذا انت ظالم ان فعلت هذا، فيقدر ان فعلت فانت ظالم. فهل قوله انت ظالم هنا يدل على ثبوت صفه الظلم؟ لا، لا يدل على ثبوت صفه الظلم، بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل، اذا قدر وجود الفعل فيثبت، لكن لان الفعل ما وقع فلا يثبت. أنت غالب إن فعلت، فإن لم يفعل يكون غالب، واضح؟ أي نعم. فإذا الهم هذا مذهب أبي حيان، أن الهم أصلا منفي عن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لماذا؟ لوجود البرهان، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى برهان ربه لكان يهم بها، لكن لأنه رأى برهان ربه لن يهم أصلا، فإذا تقول الآية بتنفي عن يوسف عليه السلام الهم ولم تسجده. وهذا الوجه هو يعني اقرب الاقوال لقواعد اللغه العربيه، لان الغالب في القران وفي لغه العرب ان الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل عليه، كقوله تعالى فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين، فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين، يعني ان كنتم مسلمين فتوكلوا عليه. فالاول دليل الجواب المحذوف، كلمه فعليه توكلوا هي دليل الجواب المحذوف لا نفس الجواب، لأن الجواب الشرطي جواب الشروط وجواب لولا لا يتقدم، وجواب لولا لا يتقدم، ولكن يكون المذكور قبله دليلا عليه كالآية المذكورة فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وبقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين هاتوا برهانكم أو فهاتوا برهانكم. وعلى هذا القول فمعنى الآية وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن رآه هم بها، فما قبل لولا هو دليل الجواب المحذوف كما هو الغالب في القرآن وفي اللغة. نظير ذلك قوله تعالى إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فما قبل لولا دليل الجواب، ما قبل لولا هي أمر به إن كادت لتبدي به، هذا هو يعني دليل الجواب، والمقصود أي لولا أن ربطنا على قلبها لكادت أن تبدي به. قال أبو حيان أما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك، أن هل بها امرأة تورث يعقوب عرضا على أسنان من الأحلام الإسرائيليات لا يعتد بها ولا يعتمد عليها ولا يفرح بها،
يقول اما اقوال السلف فنعتقد انه لا يصح عن احد منهم شيء من ذلك لانها اقوال متكامله يناقض بعضها بعضا مع كونها قادحه في بعض فتاق المسلمين. يعني بعض هذه الروايات فتاق المسلمين يعني يترفعون على من تنسب اليه. فكيف بالمقطوع له بالعصمه يوسف عليه السلام الذي هو الكريم ابن كريم ابن كريم عليه وعليه جميعا الصلاه والسلام. يعني هذا الذي تنبيه يوسف عليه السلام عنه. ويعني على اساس هذين الجوابين تقرير الهم والهم الفطري طبيعي يعني الجمه وطرف الرواد والشكوى او القول الثاني وهو الاقرب طبعا وهو ليس الهم اصلا لان لولا حرص امتناع الوجود فامتنع وجود فامتنع الهم منه بوجود برهان ربه تبارك وتعالى. فاذا على كلا التقديرين يبقى الكلام بريء من الوقوع فيما لا ينبغي وانه اما ان يكون لم يقع منه هم اصلا بناء على ان الهم معلق باداه الامتناع التي هي لولا على انتفاء رؤيه البرهان وقد رأى البرهان فانتفى المعلق عليه وبانتفائه ينتفي المعلق الذي هو همه به كما تقدم. واما ان يكون همه خاطرا قلبيا صرف عنه واجع التقوى او هو الشهوه والميل الغريزي المذموم بالتقوى كما مر. فبهذا صرح ان قوله وهم بها لا يعارض ما قدمنا من الايات على براءه يوسف عليه السلام من الوقوع فيما لا ينبغي. اما اقوال العلماء التي وردت بشان تفسير البرهان لولا راى برهان ربه الذي رآه يوسف فهذه الأقوال على قسمين. قسم لم يثبت نقله عما نقل عنه بسند صحيح. أصلا لم يثبت من الناحية الحديثية ثبوت هذه الأثر. فهذا لا إشكال في ثبوته. وقسم ثبت عن بعض من ذكر ومن ثبت عنه منهم شيء من ذلك فالظاهر الغالب على الظن المزاحم لليقين أنه إنما تلقاه عن الإسرائيليات. يعني إما أغلبها لم يصح عن السلف وما صح منها فالغالب أنه تلقاه عن الإسرائيليات لأنه لا مجال للرأي فيه. ولم يرفع منه قليل ولا كثير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الحجه كل الحجه في اتباعه صلى الله عليه واله وسلم. على اي حال نكتفي بهذا الفرض وباذن الله الاسبوع القادم غالبا ستحتاج مرتين ان شاء الله نتكلم بالتفصيل في حكم جهه التقصير. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.